بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامي متواصلا فيما بقي من سورة براءة، حيث وصل بنا الحديث يوم أمس إلى الآيتين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الآيتان السابعة والثامنة بعد العاشرة بعد المئة من سورة التوبة، الآيتان مرتبطتان ببعضهما، وكلا الآيتين يتحدثان عن التوبة، ولكن الآية الأولى تتحدث عن توبة من نوع معين، وبالنسبة للآية الثانية فإنها تتحدث عن توبة من نوع آخر. الآية الأولى بحسب قراءة رسم المصحف، المراد من قراءة رسم المصحف يعني المصحف الآن مرسوم مكتوب بقراءة معينة وهي القراءة المعروفة والمشهورة، بحسب قراءة رسم المصحف الموجود بين أيدينا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. التوبة متوجهة إلى الله، التوبة متوجهة من الله إلى النبي والمهاجرين والأنصار، هذه هي قراءة رسم المصحف. في روايات أهل البيت هناك قراءة أخرى، القراءة الأخرى لقد تاب الله ليس على النبي، لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين والأنصار. هذا المعنى ورد في روايات عديدة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم، على سبيل المثال ما جاء في كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي رحمة الله عليه، الرواية عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين والأنصار. قال أبان: قلت له يا ابن رسول الله إن العامة لا تقرأ كما عندك. قال: وكيف تقرأ يا أبان؟ قال: قلت إنها تقرأ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فقال: ويلهم، وأي ذنب كان لرسول الله حتى تاب الله عليه منه، إنما تاب الله به على أمته. هذه قراءة وردت في روايات وأحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونحن نحملها على معنى الآية، هذه القراءات نحملها على معنى الآية، لأن الأئمة أمرونا أن نقرأ القرآن كما قرأه الناس، يعني كما هو في القراءة المشهورة المكتوبة المرسومة في المصحف. فمثل هذه الروايات نحملها على دلالة الآية، على معنى الآية، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. النبي صلى الله عليه وآله حينما يتوب الله عليه التوبة هي رجوع. ولذلك أنا قلت الآية الأولى تتحدث عن توبة من دون معصية، بينما الآية الثانية تتحدث عن توبة مع المعصية. نقف عند الآية الأولى، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. هؤلاء المهاجرون والأنصار ما هو حالهم؟ الذين اتبعوه، هم في حالة طاعة ليس في حالة معصية. الذين اتبعوه في ساعة العسرة، في ساعة العسرة يعني في وقت العسرة، ووقت العسرة هو هذا الوقت الذي حدثت فيه غزوة تبوك، واقعة تبوك. سمي هذا الوقت بوقت العسرة لعدة أسباب. أولا، من جملة هذه الأسباب الظروف الجوية، الظروف البيئية التي حدثت فيها هذه الواقعة، حرارة الجو وصعوبة المسير، يضاف إلى ذلك ضيق اليد الذي كان يعاني منه المسلمون، ويضاف إلى ذلك كثرة المنافقين في المدينة، ويضاف إلى ذلك اشتداد الفتن فيما بين المسلمين. ولو لم تكن الفتن مشتدة فيما بين المسلمين لما حدثتنا سورة براءة عن هذه المجاميع الكثيرة، وكل مجموعة تفكر على هواها وبحسب مزاجها. فكانت تلكم الفترة هي الفترة العسيرة، فترة العسرة، وقت العسرة. لقد تاب الله، تاب رجع، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. هؤلاء المهاجرون والأنصار مجموعة منهم قطعا، ما هو حالهم؟ الذين اتبعوه، اتبعوا النبي، فهؤلاء في مقام الطاعة، في مقام المدح. إذن هذه التوبة إنما هي توبة من دون معصية، لأن التوبة على نوعين، هناك توبة من دون معصية وهناك توبة مع المعصية. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، قطعا ذكر النبي هو واسطة ووسيلة، كما جاء في رواية أبان ابن تغلب عن الإمام الصادق عليه السلام، كما قرأها الإمام وهو يريد أن يقرأها لتبيين معناها. لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين والأنصار. النبي هنا جاء ذكره لأنه هو الوسيلة، هو الواسطة. لقد تاب الله بالنبي، هذه الباء باء الواسطة، باء السببية. لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين والأنصار. التوبة على المهاجرين والأنصار هذه على هذه المجموعة في هذه الآية هي توبة من دون معصية، لأن هؤلاء المهاجرين هذا حالهم، الذين اتبعوه في ساعة العسرة، هذه طاعة وليست معصية، من بعد ما كاد، كاد فعل من أفعال المقاربة، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، يزيغ ينحرف، يعني كادوا أن ينحرفوا، كانوا قريبين من الانحراف، من الميل عن رسول الله، لكنهم ما انحرفوا. فالتوبة هنا توبة مع الطاعة، لأنهم اتبعوا رسول الله في ساعة العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قطعا أيضا هؤلاء المهاجرون والأنصار الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله في ساعة العسرة ليس كلهم في مرتبة واحدة، وحتى التوبة التي تاب الله بها عليهم ليس كلها في نفس الدرجة، كل واحد بحسبه. هذه التوبة رجوع من الله، هو توفيق ورضوان من الله لما قاموا به من اتباعهم للنبي. وقطعا كل واحد عنده نية معينة، كل واحد عنده أفق من التفكير معين، فالتوبة هنا تكون بحسب الأفق الذي كان يعيش فيه ذلك المهاجر أو ذلك الأنصاري. وبحسب روايات أهل البيت هذه الآية جاءت بشكل خاص تتحدث عن نماذج معينة، وهم أبو ذر الغفاري، أبو خيثمة، عمرو بن وهب. وتقدم عندنا في الحديث تحدثت بعض الشيء عن أبي ذر الغفاري في هذا البرنامج، وكيف أن أبا ذر الغفاري ما كان عنده وسيلة يخرج بها مع النبي، ما كان يملك إلا جمل أعجف، فتأخر 3 أيام لعله يجد وسيلة، لكنه ما وجد وسيلة، وبالتالي خرج على جمله الأعجف الذي ما إن خرج مسافة قريبة عن المدينة فمات، مما اضطر أبو ذر الغفاري أن يحمل أغراضه وأمتعته على كتفه ويتوجه ماشيا في ذلك الحر القائض حتى التحق برسول الله. قطعا أبو ذر بهذه النية بهذه المرتبة الله حين يتوب عليه في هذه الآية توبة تتناسب مع مقامه ومع نيته. وذكرت أيضا أبا خيثمة، وأبو خيثمة كان أيضا من محبي رسول الله لكنه توانى وتكاسل، وذكرت قصته بأنه كان عنده امرأتان حسناوان، وكان عنده مال وعنده بيت وكان متمكنا، وقد صنعت كل واحدة من زوجتيه عريشا له ورشته بالماء وهيأت له ماء باردا وطعاما طيبا، فلما نظر أشرف على كل ذلك تذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، قال ما ذلك من الإنصاف، النبي الخاتم يخرج في هذا الحر القائض وأنا أجلس بين أزواجي أأكل طعاما طيبا وأشرب شرابا باردا. فركب راحلته والتحق برسول الله، وكذلك عمرو بن وهب، ولكن كل واحد بحسب نيته. أبو خيثمة تأخر متكاسلا لا منافقا، أبو ذر تأخر بحثا عن راحلة، كل واحد بحسب نيته. بحسب روايات أهل البيت هذه الآية تابت على المهاجرين والأنصار، ولكن بشكل خاص على هذه الأسماء 3: أبو ذر، أبو خيثمة، عمرو بن وهب. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. التوبة على كل المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا النبي بنية صادقة، هذا بالنحو العام. أما بشكل خاص بحسب الروايات هذه الأسماء 3 التي ذكرتها لكم: أبو ذر، أبو خيثمة، وعمر بن وهب. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، مثل أبو خيثمة. أبو خيثمة بسبب التكاسل وطلب الراحة كاد يزيغ قلبه، أما أبو ذر لا يشمله الكلام، كل واحد بحسبه. من بعد ما كاد، كاد يعني قارب من أفعال المقاربة، يعني إن قلبه لم يزغ ولكن كاد أن يزيغ. لو أنه استسلم لرغبات الراحة وللطعام والشراب ولرغبات زوجتيه لكان قلبه قد زاغ، لكنه ما استسلم لذلك، لذلك الفعل جاء من أفعال المقاربة. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذه توبة من دون معصية. التوبة من دون المعصية ماذا تعني؟ تعني التوفيق، التوفيق إما للعمل الصالح، والتوفيق إما لمنع الإنسان عن الوقوع في العمل الفاسد. هذه هي التوبة، حين يتوب الباري سبحانه وتعالى على العبد. والتوبة من دون معصية فهو التوفيق، والتوفيق على نحوين: إما أن هذا التوفيق يقوده إلى عمل صالح أفضل يرتقي به إلى مرتبة أفضل، وإما أن يكون مانعا له عن الوقوع في العمل الفاسد، مانعا له عن أن يرتكس إلى الوراء. الآية الثانية نفس الشيء تبتدأ وعلى الثلاثة، يعني ولقد تاب الله على الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا. هذه الآية تتحدث عن توبة مع معصية، تتحدث عن ثلاثة في مقابل الثلاثة الذين مر ذكرهم في الآية السابقة. في الآية السابقة أبو ذر، أبو خيثمة، وعمر بن وهب. في هذه الآية الثانية وهي آية التوبة مع المعصية، هؤلاء ثلاثة: كعب بن مالك الشاعر، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية الواقفي. هؤلاء هم الثلاثة الذين جاء ذكرهم في هذه الآية: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. كعب بن مالك الشاعر، وكان شاعرا معروفا، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية الواقفي. الواقفي نسبة إلى بني واقف، وهم حي من أحياء الأوس، كان من قبيلة الأوس. هؤلاء الثلاثة ما كانوا من المنافقين، لكنهم أيضا تكاسلوا وكانوا على أتم الصحة والعافية وكانوا يملكون الأموال. كعب ابن مالك هو يتحدث بعد أن نزلت التوبة، قال: أنا حين تخلفت عن رسول الله لما خرج النبي صلى الله عليه وآله إلى تبوك كنت في صحة في عافية، ما مر علي وقت كانت العافية عندي أحسن من ذلك الوقت، كنت أقوى ما أكون طيلة أيام حياتي في الفترة التي تخلفت عنها، تخلفت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: وكنت أملك راحلتين وما مر علي قط أني أملك راحلتين في وقت واحد. يعني كان عند الأموال وكان عند الصحة والقوة والعافية، فلماذا تأخر؟ التكاسل، التماهل، الغفلة، وإلا لم يكن من المنافقين. ما كان في يوم من الأيام قد عرف عن أنه قد وقف موقفا مخالفا لرسول الله. والبقية أيضا، هذا كعب ابن مالك الشاعر، وكذلك مرارة ابن الربيع نفس الشيء، ما كان عنده مشكلة، كان أيضا قويا معافى وعنده أموال، عنده القدرة للخروج ولا يوجد عنده أي مانع. وهلال ابن أمية نفس الشيء. الثلاثة هؤلاء صحتهم جيدة، أموالهم متوفرة، ما عندهم أي مانع، وما كانوا من المنافقين، لكن التكاسل، التغافل، التماهل هو الذي دفعهم إلى عدم الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانوا يمنون أنفسهم: اليوم الجو حار، غدا عندي حاجة في السوق أقضيها، غدا ألتحق برسول الله. فكعب بن مالك يقول: خرجت إلى السوق لأقضي حاجتي فما قضيتها، فالتقيت بهذين الاثنين، بهلال ابن أمية الواقفي وكذلك بمرارة ابن الربيع، ووقفنا في السوق نتحدث، نقضي حاجتنا غدا في السوق فنخرج إلى رسول الله، وهكذا يوم بعد يوم إلى أن رجع النبي صلى الله عليه وآله. وقضينا هذه الأيام، في كل يوم نقول غدا نخرج، لكن الراحة والخلود إلى البيت وإلى العائلة وإلى الأموال، كل ذلك منعنا عن الخروج لنلحق برسول الله. في كل يوم نقول غدا نخرج، غدا نخرج، إلى أن رجع النبي. فلما رجع النبي صلى الله عليه وآله فخرجنا لاستقباله كي نسلم عليه ونهنئه بالسلامة وبالعودة. يقول: فسلمنا على رسول الله فما رد علينا السلام وأعرض بوجهه عنا، فذهبنا لنسلم على أخواننا من المهاجرين والأنصار فما سلموا علينا وأعرضوا بوجوههم عنا. فبلغ الخبر إلى عوائلنا، فدخلنا على عوائلنا نسلم على عوائلنا فما سلمت عوائلنا علينا، لا النساء ولا الأطفال، لأن الخبر قد وصل إليهم بأن رسول الله لا رد السلام عليهم وأعرض بوجهه عنهم. صار وقت الصلاة فذهبنا إلى المسجد، سلمنا على أهل المسجد فما سلم أحد وما كلمنا أحد. فصارت القضية هكذا: رسول الله لا يسلم علينا ولا يرد السلام علينا. الصحابة صحابة النبي كلهم لا يسلمون علينا ولا يردون السلام علينا ولا يكلمنا أي أحد منهم. نذهب إلى بيوتنا عوائلنا لا تسلم علينا ولا ترد السلام علينا ولا تكلمنا أيضا. حتى أن نساءنا ذهبنا إلى النبي قلنا يا رسول الله أنا أعتزلهم نتركهم يعني؟ فقال صلى الله عليه وآله لا لا تعتزلنهم ولكن لا يقاربوكن، مقاربة ممنوعة. فكعب بن مالك يقول لما رأينا الأوضاع هكذا لا نرى وجها يقابلنا بالبشاشة لا في المسجد ولا في بيوتنا، فاتفقنا أن نخرج إلى البيداء إلى الجبال خارج المدينة. اتفقنا نحن الثلاثة فخرجنا خارج المدينة نهيم في الجبال، واتفقنا على أنه إما أن يتوب الله علينا وتنزل التوبة من الله، رسول الله يتوب علينا، أو نبقى في الصحراء حتى نهلك ونموت. يقول وكنا نصوم النهار ونقضي الليل والنهار بالبكاء وبالدعاء وبالاستغفار، وكانت عوائلنا تجلب لنا الطعام لكنها لا تكلمنا. عوائلنا يجلبون الطعام يضعونه في مكان ويذهبون. فبقينا على هذا الحال أياما كثيرة وما من توبة نزلت ولا رسول الله صلى الله عليه وآله رضي عنا. فيقول قلت لهم إذا كان الله ساخط علينا ورسول الله ساخط علينا وأصحابنا ساخطون وعوائلنا ساخطة علينا، إذا لماذا نحن نجلس مع بعض؟ فليسخط أحدنا على الآخر فلنفترق. فافترقنا لا يكلم أحدنا الآخر في هذه الجبال، واتفقنا هكذا أن لا يكلم أحدنا الآخر، إما أن نهلك وإما أن تنزل التوبة وإما أن يرضى الله عنا. بقينا على هذا الحال 3 أيام فنزلت هذه الآية وجاءت البشارة من رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله قد تاب عليكم. الآية تتحدث عن هؤلاء الثلاثة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك الشاعر ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت. طبعا في روايات أهل البيت القراءة وعلى الثلاثة الذين خالفوا، لأن الإمام يقول خلفوا، إذا خلفوا ما وقعوا في المعصية لأن النبي قد خلفهم، ولكنهم هؤلاء وقعوا في المعصية قد خالفوا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني الذين خالفوا النبي وبقوا في بيوتهم ما خرجوا معه، وعلى الثلاثة يعني وتاب الله على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت بما رحبت بما اتسعت، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، لذلك ما استطاعوا أن يبقوا في المدينة، ضاقت عليهم المدينة، فإنهم رأوا الإعراض في وجه رسول الله، ورأوا الإعراض في وجه صحابة رسول الله، ورأوا الإعراض في وجوه عوائلهم، مع تأنيب الضمائر، ورأوا كيف أنهم وقعوا في معصية كبيرة، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بما هي واسعة، وضاقت عليهم أنفسهم، لذلك في اللحظات الأخيرة سخط أحدهم على الآخر وتفرقوا في الجبال. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ظنوا اعتقدوا، ظنوا هنا بمعنى علموا، هذا الظن بمعنى العلم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. هذه التوبة توبة من المعصية، لكن لو نستمر في آخر الآية هذه التوبة مقدمة، ثم تاب عليهم لأي شيء؟ ليتوبوا، هذه توبة عن هذه المعصية، ولكن هم محتاجون لتوبة ثانية، أن يتوبوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم تاب عليهم لأي شيء؟ ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لما وصلوا إلى هذه الحالة يئسوا من الدنيا وما فيها، انقطعوا عن كل شيء، هاموا على وجوههم في الجبال في غاية من الندم، في غاية من الاعتذار والبكاء والدعاء والتوسل، فنزلت التوبة ثم تاب عليهم، يعني بعد أن مروا بهذه الحالات، هذه ثم التراتبية للترتيب. في البداية هم خالفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، بعد ذلك ماذا كان؟ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، جاءت هنا التوبة ثم تاب عليهم. لكن هذه التوبة ليست كالتوبة السابقة، التوبة السابقة كانت توبة للتوفيق، هذه التوبة بحاجة إلى توبة أخرى. ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم عن هذه المعصية، عن هذه الجريرة، وهي مخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدم خروجهم مع النبي. ثم تاب عليهم، هذه مقدمة لأجل أن يحققوا توبة أخرى، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. الآية التي بعدها، طبعا هذه من المجموعات التي عددتها في المجموعات الممدوحة. نحن إذا نستمر إلى نهاية سورة التوبة يكون عندنا 10 مجموعات ممدوحة و30 مجموعة مذمومة، إذا أردنا أن نحسب المجموعات بحسب الأوصاف إلى نهاية سورة التوبة. هذه المجموعة الثامنة، هؤلاء الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، هذه المجموعة الثامنة. وهناك عندنا مجموعة 9 و10 من المجموعات الممدوحة، يصبح العدد في آخر السورة 10 مجموعات ممدوحة و30 مجموعة مذمومة. فهنا نعرف المجتمع المدني كم فيه من المجموعات الممدوحة وكم فيه من المجموعات المذمومة، علما أن هذه المجموعات الممدوحة عددنا فيها هؤلاء الذين خلفوا، وعددنا فيهم أبو لبابة الذي خان النبي ثم نزلت له التوبة، خان النبي مع اليهود، يعني هؤلاء من ضمن المجموعات الممدوحة، الذين خانوا النبي مع اليهود، الذين تخلفوا وعصوا رسول الله، لكن لأن الله تاب عليهم فهنا نحن عددناهم من المجموعات الممدوحة. أما المجموعات المذمومة فهي التي وصفتهم سورة براءة بأنهم من أهل النار، بأنهم كفروا بالله ورسوله، بأنهم كفروا بعد إسلامهم، بأنهم كفروا بعد إيمانهم. وهنا تظهر العبرة من سورة التوبة، 30 مجموعة بالقياس إلى 10 مجموعات، وهذه المجموعات العشرة فيهم من خان الله ولكن تاب، فيهم من عصى الله ورسوله ولكن تاب. هذا يعطينا طبيعة المجتمع الذي كان يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. أعود إلى آيات سورة التوبة، الآية التي بعدها، بعد الآيتين اللتين تحدثتا عن أي شيء؟ تحدثتا عن التوبة. الآية الأولى توبة من دون معصية، والآية الثانية توبة مع المعصية، وهي محتاجة لتوبة ثانية. ثم تاب عليهم ليتوبوا، مباشرة تأتي الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الخطاب للذين آمنوا اتقوا الله. ومر علينا في دروس التفسير، في برامج التفسير، أن التقوى هي ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والروايات كثيرة جدا وفيرة جدا في أن هذه الآية خاصة بالنبي وآل النبي المعصومين، لأننا حين نقول وكونوا مع الصادقين، الآية هنا آمرة كونوا مع الصادقين، يعني دائما كونوا وهو فعل الكون، يعني أنك كن دائما مع الصادقين. إذن لما تأتي الآية وتأمرنا بأن نكون دائما مع الصادقين، هذا يعني أن هؤلاء دائما في حالة صدق. فهل هناك إنسان دائما في حالة صدق؟ يتصور إنسان ليس معصوما هو دائما في حالة صدق؟ لأن المراد من الصدق هنا ما هو؟ أولا يراد من الصدق هو صدق القول، وصدق القول ليس فقط الإخبار عن الأحداث والوقائع، وإنما المراد أيضا صدق العلم. فمن ذا الذي يملك علما صادقا إذا لم يكن معصوما؟ المعصوم هو وحده فقط الذي يكون صادقا في علمه، غير المعصوم معلوماته مبنية على الظنون، مبنية على الاحتمالات، قد يكون عنده بعض المعلومات اليقينية، ولكن أكثر المعلومات الموجودة عندنا مبنية على الظنون وعلى الاحتمالات، بل في بعض الأحيان هناك معلومات هي جهل في حقيقتها لأنها مبنية على أوهام ومبنية على شكوك، لكن بمرور الزمن لأن هذه الصورة موجودة في الذهن تتحول إلى علم، نحن نعتقد بأنها علم. فحينما تقول الآية وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين، الأمر بأن نكون مع الصادقين يعني نحن دائما حالة كوننا ثابتة ودائمة ومتواصلة ومستمرة مع الصادقين، وهؤلاء أيضا في حالة مستمرة وثابتة ودائمة من الصدق، في صدق القول، في صدق العلم، وفي صدق السريرة أيضا. حين تقول الآية وكونوا مع الصادقين يعني الذين يحملون صفة الصدق على الإطلاق، صفة الصدق على الإطلاق هي صدق في القول وصدق في العلم وصدق في النية، صدق في السريرة. فأين تجتمع هذه المعاني الثلاثة؟ أن يكون المخلوق صادقا في قوله، صادقا في علمه، وصادقا في سريرته، لابد أن يكون هذا القلب قلبا معصوما حتى يصدر منه القول الصادق، وحتى يصدر منه العلم الصادق، وحتى يكون مشتملا على السريرة الصادقة. وكونوا مع الصادقين، قطعا لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نكون مع الصادقين ويقصد بذلك فقط الذين يصدقون في القول وأما في علمهم فليسوا بصادقين، إذن هؤلاء سيقودوننا إلى الضلالة إلى المتاهة. وقطعا إن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يأمرنا أن نكون مع شخص صادق في القول صادق في العلم ولكن سريرته غير صادقة، لأن السريرة غير صادقة تدفع الإنسان إلى أي شيء؟ تدفع الإنسان للوقوع في المعصية. فهل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نكون مع شخص يقع في المعصية؟ حينئذ سنفعل مثله، لأن الله حين يأمرنا أن نكون معه معنى ذلك أنه نصبه قدوة لنا. لماذا يأمرنا أن نكون مع الصادقين؟ أليس لأن الصادقين جهة قريبة من الله، جهة ممدوحة مرضية عند الله؟ فإذا كان هذا الصادق ليس بصادق السريرة، يعني سريرته عادية كسريرة بقية الناس، تتسرب إليها الشكوك، تتسرب إليها الظنون السيئة، تتسرب إليها النوايا السيئة، تتسرب إليها الرغبات الجامحة السيئة، الإنسان يفكر في المعصية، يفكر في ترك الطاعة وغير ذلك. فإذا كان هذا الشخص بهذه المواصفات فلماذا يأمرني الباري سبحانه وتعالى أن أكون معه؟ لربما أنا أفضل منه، لربما يكون من المؤمنين من تكون سريرته أنقى من هذا الشخص. إذن لابد أن يكون هذا الصادق صادقا في القول، صادقا في العلم، وصادقا في السريرة حتى يكون أسوة لي، وإلا إذا كان مثلي أو قد أكون أنا أحسن منه، إذا لماذا يأمرني الباري سبحانه وتعالى أن أتبعه، أن أكون معه، أن أتشبه به؟ يا أيها الذين آمنوا، هذه المرحلة الأولى مرحلة الإيمان، اتقوا الله، هذه المرحلة الثانية وهي أعلى مراتب الإيمان، التقوى، التلبس بولاية علي وآل علي، لأجل أن تتحقق هذه الولاية بشكل عملي إن تكون وكونوا مع الصادقين. الإيمان يترقى الإيمان إلى التقوى، التقوى إذا أردنا أن نظهرها بالمظهر العملي الواقعي في الحياة، فإن تكون وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية جاءت بعد الآيتين اللتين كان الحديث فيهما عن التوبة، يعني إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يتوب فإن هذه التوبة تكون بابا للتوفيق. مثلا الآية الثانية، وعلى الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب عليهم ليتوبوا، هو تاب عليهم ليتوبوا، أين تتحقق التوبة؟ تتحقق التوبة في وكونوا مع الصادقين. توبتكم تتحقق وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا مع رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله هو سيد الصادقين في هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، الآن الله تاب عليكم، ولكن هذه التوبة هي مقدمة لتوبة حقيقية. التوبة الحقيقية هي الرجعة والعودة والمآب إلى سيد الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذا الخطاب أيضا يتوجه للذين تاب الله عليهم في الآية الأولى، أيضا الذين تاب الله عليهم في الآية الأولى هم بحاجة للعودة وللكون مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الآية هي في أجواء الآيتين السابقتين، وهي حكم عام ينطبق علينا وعلى كل من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي أمر واقعي في زماننا هذا. كونوا مع الصادقين، يعني كونوا مع الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، الجهة الصادقة الوحيدة، صادقة في القول، صادقة في العلم، صادقة في السريرة، هذه الجهة الوحيدة هو الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، والبقية جهات كاذبة مهما كانت، حتى لو كانت صادقة في القول ستكون ليست صادقة في العلم، حتى لو فرضنا من باب فرض المحال أن هناك جهة يمكن أن نجد جهة صادقة في القول، وحتى هذه لا نستطيع أن نضمنها، لأن المراد من صدق القول هو الصدق الموافق للواقع. الآن حتى الفقيه حينما يخبر عن حكم شرعي، الآن هذه الرسائل العملية كتب صادقة، لكن كتب صادقة بحسب الظاهر، إذ ربما الكثير فيها من الأحكام يخالف الواقع، فهذا صدق ظاهر وليس بصدق واقعي. حتى الرسائل العملية اللي هي من أهم الكتب العملية في الواقع الديني للإنسان، الرسالة العملية كتاب صادق لكن بحسب الصدق الظاهري، لأن هذه الأحكام الموجودة في الرسالة العملية يوجد الكثير منها لا يطابق الواقع. فحينما نقول الصدق في القول الصدق الذي يطابق الواقع، يعني كما كان إمامنا الصادق عليه السلام يقول كان أبي، يعني الإمام الباقر، يفتي بمر الحق. مر الحق يعني ما يطابق الواقع 100%، من دون محابات، من دون تقية، من دون الاعتماد على ظواهر الأمور، من دون الاعتماد على الأدلة الناقصة، لأنه في بعض الأحيان لا تصل إلينا الأدلة الكاملة فنعتمد على الأدلة المنقوصة نستخرج منها حكما. فإذا حتى الذين يصدقون في القول في حياتنا الواقعية العملية هم في الحقيقة لا ينطبق عليهم معنى الصدق حقيقة، لأنهم يعتمدون على ظواهر الأمور. نحن هكذا نعتمد على ظواهر الأمور ونحكم على الأمور من ظواهرها، فليس لنا من طريق لأن نعلم بالحقائق وبالوقائع كما هي. إذن الجهة الوحيدة التي تمتلك الصدق في القول بحسب الواقع، والصدق في العلم بحسب الحقيقة، والصدق في السريرة وهي الطهارة، جهة وحيدة، هو الإمام الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. فمن كان مؤمنا عليه أن يلتزم بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، هذا أمر، يا أيها الذين آمنوا، الذين يتلبسون بلباس الإيمان، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقلت بأن التقوى في حقيقتها هي ولاية علي صلوات الله عليه، ولذلك النبي بين حقيقة هذه التقوى في يوم الغدير: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وهذه هي التقوى، التقوى أن تكون وليا لله وأن لا تكون عدوا لله، أليست هي هذه التقوى؟ هكذا وصفها أمير المؤمنين. ما التقوى يا أمير المؤمنين؟ أن يجدك في مواضع طاعته وأن يفتقدك من مواضع معصيته، يعني أن يجدك في الأماكن التي يحبها وأن يفتقدك من الأماكن التي يبغضها. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هي هذه التقوى في أظهر معانيها وفي أجلى معانيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الآية التي بعدها: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، الذين يقطنون في البادية المحيطة بالمدينة، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله حين خرج إلى تبوك، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يرغبوا بأنفسهم يعني يحاولون الحفاظ على نفوسهم بدل أن يحافظوا على نفس رسول الله، يحبون أنفسهم أكثر من حبهم لرسول الله، وهذا خلاف الإيمان. الذي يحب نفسه أكثر من رسول الله فليس بمؤمن. ما آمن من أحب نفسه حبا شديدا يكون هذا الحب أشد من حبه لرسول الله، ما آمن ولا لامس الإيمان قلبه. وكذلك من أحب أهله وذويه ومن أحب عشيرته أكثر من حبه لآل رسول الله فما دخل الإيمان في قلبه ولا لامس الإيمان قلبه. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يخافون على أنفسهم من الحر، يخافون على أنفسهم من بعد الطريق، ولا يخافون على رسول الله. هؤلاء ما لامس الإيمان قلوبهم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. ظمأ هو العطش. الآية هنا تتحدث عن الأحوال التي يواجهها رسول الله ويواجهها الذين اتبعوه في طريقهم إلى تبوك، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، لا يصيبهم العطش، الجو كان في غاية الحرارة، ولا نصب، النصب هو التعب، ولا مخمصة، المخمصة هو الجوع، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. يطؤون موطئا يغيظ الكفار يعني يدخلون في بلادهم، يقطعون هذه المسافة الكبيرة البعيدة في أرض الجزيرة العربية فيطؤون بلدان الكفار، فحينما يطؤون بلدان الكفار هذا يغيظ الكفار. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا، ينالون من العدو نيلا، إما أن يقتلوا العدو أو يجرحوه أو يأسرون منه أو يغنمون من أمواله، شيئا ينالونه من العدو. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. الأعمال الصالحة إنما تكون لا لأن الإنسان قتل عدوا أو غنم غنيمة، لأن الإنسان كان مع رسول الله، لأن الإنسان لم يتخلف عن رسول الله، لأن الإنسان لم يرغب بنفسه عن رسول الله. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وتستمر الآية فتقول: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا في الطريق إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، باعتبار أن المسلمين في تبوك كانوا في غاية الحاجة للإنفاق. ولا ينفقون، وهذه القضية على سبيل المصداق، وإلا في أي زمان في أي مقطع من مقاطع الزمان إذا كانت هذه الأمور تتكرر نفس هذه القوانين تجري. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. بهذا أكتفي في هذا اليوم، وبقيت عندنا بقية آيات قلائل وتنتهي سورة التوبة المباركة. سورة التوبة عدد آياتها 129 آية. نحن الآن وصلنا آخر آية، هذه الآية التي بين يدي هي آية 121، يعني بقيت عندنا ثمان آيات وتنتهي سورة التوبة. وإذا ما تم سورة التوبة فإن المجموعات الممدوحة في هذه السورة عددها 10، والمجموعات المذمومة عدد هذه المجموعات 30 مجموعة. بهذا القدر أكتفي.